محمد
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول عروبة القرآن، وحديثنا حول عروبة القرآن من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول: لماذا نزل القرآن باللغة العربية؟ لماذا لم ينزل القرآن بلغة أخرى أوسع انتشاراً أكثر شعوباً؟ لماذا نزل القرآن باللغة العربية؟ هناك عدة منطلقات للجواب عن هذا السؤال. المنطلق الأول أن الرسول الذي جمع الكفاءة، الكفاءة الذهنية، الكفاءة السلوكية، الكفاءة الروحية، هو عربي، أي أنه في المجتمع البشري لم يوجد من يحمل الكفاءة لتلقي الوحي إلا هذا الإنسان، ألا وهو النبي محمد. وهذا الإنسان عربي، فمن أجل ضمان وصول المضامين السماوية ووصول المضامين الإلهية بواقعها وبحذافيرها، من الطبيعي أن ينزل القرآن بلغة الرسول نفسه. بما أن الرسول لغته الأم التي يفكر بها ويتكلم بها ويستقبل بها هي اللغة العربية، إذن لو نزل القرآن بغير اللغة العربية، لو نزل القرآن بلغة أخرى على هذا النبي ألا وهو محمد صلى الله عليه وآله، لكان ذلك بابا للتشكيك في رسالته. شوف، لاحظوا، الله تبارك وتعالى صرف النبي عن القراءة والكتابة. لماذا؟ عندما نقرأ قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، أي لو كنت يا رسول الله قبل البعثة إنسانا تزاول القراءة تمارس الكتابة، لكان ذلك بابا للتشكيك في رسالتك، لقال الناس هو استنسخ هذا الكتاب من آخرين، هو إنسان يقرأ ويكتب فبإمكانه أن يستنسخ هذا الكتاب من كتب أخرى، بإمكانه أن يستفيد هذا الكتاب من مفكرين، من علماء آخرين. لكن الله لكي يسد هذا الباب للتشكيك في رسالة النبي صلى الله عليه وآله
صرفه عن القراءة والكتابة حتى لا يقول أحد أنه استفاد الكتاب أو استورده أو استنسخه من مفكرين آخرين أو من كتب أخرى. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن يعني لو كنت قارئا كاتبا لانفتح باب الشك، إذن لارتاب المبطلون. فكما صرف الله النبي عن القراءة والكتابة كذلك أنزل عليه الوحي بلغته، لأنه لو أنزل عليه الوحي بلغة أخرى لجاء باب الشك، لعل النبي لم يفهم الوحي، لعل معاني الوحي يقصد شيء آخر، لعله أخطأ في فهم الوحي لأنه ليس بلغته، لعله أخطأ في فهم المضمون السماوي لأنه ليس باللغة التي يفهمها ويتكلم بها. إذن من أجل سد هذا الباب، باب التشكيك فيما تلقاه النبي وفيما فهمه النبي وفيما تشربه النبي من الوحي، من أجل سد باب التشكيك أنزل الوحي باللغة الأم التي يتكلم بها النبي، لأنها اللغة التي يسمع بها ويفهم بها ويفكر بها ويتكلم بها. أنزل القرآن بلغته كي لا يكون بابا لتشكيك أحد أن النبي ما فهم لغة الوحي أو ما عرفها أو ما أتقنها. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني، القرآن يتحدث عن روح عنصرية لدى العرب. تدري المجتمع العربي يعيش عنصرية معينة في زمن نزول الآيات، في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وآله، بحيث لو نزل القرآن على شخص غير عربي لم يؤمن العرب به. غير العرب مستعدين يؤمنون، أما العرب لا. إذا نزل القرآن باللغة العربية غير العرب لديهم استعداد للإيمان بالقرآن، أما لو نزل القرآن بغير اللغة العربية لم يكن لدى العرب استعداد للإيمان به. لاحظوا الآية المباركة ماذا تقول: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم، يعني على العرب، ما كانوا به مؤمنين، لأنه نزل على بعض الأعجمين العرب لا يؤمنون به ولا يعتقدون به. إذن من أجل شمولية الرسالة الإسلامية لجميع الأمم بلا استثناء نزل القرآن على العربي باللغة العربية لكي يؤمن العرب به أولا وتؤمن بقية الأمم به ثانيا. زين، تجي إلى المنطلق الثالث. اللغة العربية كما يقول بعض علماء الاجتماع هي لغة أدبية أساسا. اللغة العربية هي لغة أدبية، بمعنى أكثر لغة في العالم تضم فنون من البلاغة هي اللغة العربية. أكثر لغة في العالم تضم فنونا من البلاغة، من المجاز، من الاستعارة، من الكناية، من الجناس، من البديع، أكثر لغة تضم بلاغة هي اللغة العربية، ولذلك اعتبرت لغة غنائية، لغة أدبية، لأنها مشبعة بالفنون البلاغية. فالله تبارك وتعالى لما أراد أن يكون القرآن كتاب إعجاز، إعجاز في حقائقه ومضامينه، وإعجاز أيضا في لغته وفي بلاغته، أنزله بأكثر اللغات بلاغة حتى يتحدى جميع أنواع البلاغة في أي لغة أخرى. اللغة العربية لغة بلاغية، أكثر اللغات بلاغة وأدبا، لذلك أنزل القرآن بهذه اللغة كي يكون القرآن رمزا للإعجاز لا يدانيه أحد، الإعجاز المضموني والإعجاز البلاغي واللفظي. إذن المنطلق لنزول القرآن باللغة العربية أولا لسد باب التشكيك في فهم النبي للوحي، أنزل القرآن على النبي بلغته، وثانيا لإزالة الروح العنصرية لدى المجتمع العربي آنذاك، وثالثا لكي يتحدى المجتمع البشري بهذا الكتاب مضمونا ولغة، مضمونا وبلاغة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم حتى في 10 آيات من هذا القرآن الكريم. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. نحن عندما نقرأ القرآن الكريم نجد ظاهرة وهي الكلمات الغير عربية. القرآن فيه كلمات غير عربية. كيف؟ القرآن يقول زمهرير، كلمة غير عربية، لا يجدون فيها شمسا ولا زمهريرا، شدة البرد. القرآن يذكر الزرابي، وزرابي مبثوثة، الزرابي كلمة غير عربية. القرآن يذكر أباريق بأكواب وأباريق وكأس من معين، أباريق غير عربية. القرآن يذكر سندس واستبرق، سندس واستبرق غير عربية، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. القرآن يذكر الرقيم، الرقيم غير عربية، إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. القرآن يذكر الطور، ورفعنا فوقكم الطور، الطور باللغة السريانية يعني الجبل، كلمة غير عربية. القرآن يذكر مثلا سرادق، سرادق كلمة غير عربية. القرآن يذكر كلمة ملكوت، ملكوت كلمة غير عربية. عندما تجمع الكلمات الغير عربية من السور القرآنية تجد ظاهرة أن القرآن استخدم مجموعة من الألفاظ غير العربية، بعضها فارسي بعضها هندي، استبرق مثلا سندس كلمة هندية، بعضها سرياني بعضها عبري. القرآن استخدم كلمات غير عربية كثيرة. من هنا جاء هذا السؤال، كيف يكون القرآن كتابا عربيا وهو يستخدم الألفاظ غير العربية؟ بل بعض الملحدين استغل هذه الظاهرة في القرآن الكريم وقال وجود الكلمات غير العربية في القرآن دليل على أن القرآن بشري وليس إلهي، دليل على أن النبي استنسخ القرآن من كتب أخرى، دليل على أن النبي اجتمع ببعض علماء اليهود أو بعض علماء مثلا النصارى واستقى القرآن منهم، واستقى القرآن من كتبهم، أو استقى القرآن من التوراة والزبور. لما؟ لأن الكلمات التي استخدمها القرآن كلمات غير عربية. هذا دليل على أن القرآن أخذ من كتب عبرية أو كتب سريانية وليس كتابا إلهيا. لاحظوا معي هذه النقطة. هذا السؤال كيف نجيب عنه؟ نحن نجيب عن هذا السؤال بوجوه ثلاثة، بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، كم كلمة غير عربية في القرآن وكم كلمة في القرآن؟ عدد آيات القرآن كم؟ 6200 36 آية. كم كلمة في القرآن؟ كم كلمة؟ 77,439 كلمة في القرآن. طيب، من 77,439 كلمة، منها 27 كلمة غير عربية فقط. نسبة 27 كلمة من 77,439 كلمة كم يعني؟ 1 على 1000 يعني كم النسبة؟ يعني نسبة لا تعد. هل يصلح هذا دليل منطقي على أن القرآن مستورد من كتب أخرى؟ لأن من 77,000 كلمة توجد 27 كلمة غير عربية. هذا استدلال غير منطقي، استدلال غير علمي. لمجرد وجود 27 كلمة غير عربية، إذن هذا دليل على أن القرآن مستنسخ من كتب غير عربية، من كتب سريانية عبرية. استدلال غير علمي. زين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذه الكلمات زرابي وأباريق وسرادق واستبرق وسندس وملكوت وغيرها، صحيح هي في الأصل كلمات شنو؟ غير عربية، لكن العرب كانوا يستخدمونها، يعني كلمات معربة وإن لم تكن عربية. صحيح هي أصولها غير عربية، لكنها كلمات معربة، يعني استخدمها المجتمع العربي وفهمها بشكل واضح، لذلك استخدمها القرآن الكريم. عندما تقول ما هو المبرر لنزولها مع أنها كلمات غير عربية، نقول المبرر لنزولها أنها كلمات معربة، كلمات استخدمها المجتمع العربي بشكل واضح، فلأجل ذلك نزل بها القرآن الكريم لوضوح معانيها ومضامينها. زين، نجي إلى الجواب الثالث. الجواب الثالث أن جميع المؤرخين، شيعة سنة، مسلمين غير مسلمين، أنت من ترجع لكتب التأريخ حتى غير المسلمين، لا يوجد ولا مؤرخ واحد قال إن النبي تعلم أو درس أو استقى الكتاب، ولا مؤرخ أبدا. عندما ترجع إلى كتب التأريخ كلها حتى من غير المسلمين، ينقلون أن محمد لم يتعلم قبل البعثة، لم يدرس، لم يقرأ، لم يكتب، لم يحضر لدى عالم من علماء اليهود ولا عالم من علماء النصارى، ما نقل عنه التأريخ شيئا من ذلك. فجأة أتى بهذا القرآن الكريم إلى المجتمع العربي آنذاك. إذن لو كان هناك باب لأن يستقي منه النبي الكتاب، بأن يطلع على التوراة، يطلع على الزبور، يطلع على الإنجيل، يقارن بين هذه الكتب، يحاول أن يؤلف كتابا مصطنعا من هذه الكتب، ألا ينقل ذلك مؤرخ واحد على الأقل؟ ألا يقول لنا مؤرخ ولو غير مسلم أن النبي والله أخذ الكتاب الفلاني، أن النبي حضر عند عالم يهودي معين، أن النبي استقى القرآن أو استقى التوراة أو استقى الإنجيل؟ أبدا، لم ينقل ولا مؤرخ واحد أن النبي تعلم أو درس أو قرأ أو كتب. وهذا دليل واضح على أن القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وحي من الله تبارك وتعالى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن هذا هو ما يرتبط بمسألة وجود هذه الظاهرة غير العربية في القرآن، يعني مجموعة ألفاظ غير عربية من حيث أصولها في القرآن الكريم. نجي إلى المحور الأخير، لا أطيل عليكم هذه الليلة. المحور الأخير أن هناك سؤالا يتبادر إلى الذهن، وهو ما هو المقصود بالحروف في أوائل السور؟ ألف لام ميم حام ميم عين سين قاف كاف هي عين صاد صاد قاف زين إلى آخر الحروف التي بدأت بها مجموعة من سور القرآن الكريم. طبعا هذا البحث طرحه علماء التفسير وطرحه في علوم القرآن مجموعة من العلماء المتضلعين، وطرحوا أجوبة عديدة تتكلم عن تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية. التفسير الأول أن هذه أسماء ملائكة، يعني كان الملائكة يتسابقون على نزول السور. سور القرآن أين كان؟ القرآن كان محتفظ به في كتاب معين، يقول القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني كان القرآن في كتاب آخر زين، ويقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. كان القرآن محفوظا مكنونا في كتاب آخر، فلما أراد الله تبارك وتعالى إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وآله، كان الملائكة يتسابقون على ذلك. كل ملك يريد أن يتشرف بنزول سورة معينة من خلاله، بنزول مضمون آيات معينة من خلاله، فأشار القرآن الكريم إلى أسماء الملائكة الذين نزلت بهم بعض السور، ألف لام ميم حام ميم عين سين قاف قاف صاد. هؤلاء أسماء ملائكة نزلوا وتشرفوا بنزول هذه السور المعينة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن هذه رموز من علم الحروف. تعرفوا علم الحروف؟ علم الحروف هو الذي يمشي على الأبجدية، أبجد هوز حطي سعفص، هبجد هوز حطي كلما سعفض جضغ، هذه أبجد هوز إلى آخرها. كل حرف يعني رقم معين. علم الحروف يعتمد على هذه الأبجدية. علم الحروف يستخدم لقراءة الأبراج، علم الحروف يستخدم للتكهن بالأعمار وبالمنايا وبالبلايا. لذلك بعض المفسرين الذي له ارتباط بعلم الحروف قال هذه الحروف المقطعة كلها إذا جمعناها تحدد لنا عمر القرآن على الأرض، كم يستمر القرآن على الأرض. هذه الحروف إذا جمعناها مثلا ألف لام ميم تعني 71، مثلا عين سين قاف تعني مثلا 230، هذه الحروف إذا جمعناها تحدد لنا عمر القرآن على الأرض منذ نزوله إلى أن تقوم الساعة، كم يستمر عمر القرآن على الأرض. وإذا عرفنا عمر القرآن على الأرض استطعنا أن نحدد عمر المنقذ المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. حيث إن بمجتمعه وبدولته المباركة يختتم عمر الرسالة زين. إذن هذه رموز ترتبط بعلم الحروف، يمكن الوصول بها إلى تحديد عمر القرآن وعمر الرسالة. نجي إلى التفسير الثالث. التفسير الثالث بعض المفسرين قال هذه الكلمات كلمات سريانية وتعني معاني أخرى غير التي نفهمها. شلون؟ مثلا عندما نجي إلى ألف لام ميم هي ذلك الكتاب، أصمت، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مثلا عندما نجي إلى ألف لام را هي باللغة السريانية ألر، ألر يعني تبصر، تأمل، ألر تبصر، ذلك تلك آيات الكتاب الحكيم، ألر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. زين، عندما نجي إلى كلمة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إحنا نعرف بحسب ثقافتنا العربية أن طه شنو؟ اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله. هذا التفسير يقول لا، طه هي كلمة سريانية تعني يا رجل، طاء رجل، ها حرف نداء يعني يا رجل، يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عندما نأتي مثلا إلى كاف هي يا عين صاد، شنو معنى كاف هي يا عين صاد؟ هذا أيضا التفسير يقول باللغة السريانية كاف هي يا عين صاد يعني هكذا يعظكم، يعني استقبلوا الموعظة، هكذا يعظكم كاف هي يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذن هذا التفسير وافقناه أو خالفناه، هذا التفسير الثالث يقول هذه ألفاظ باللغة السريانية كانت موجودة عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تشير وتعبر إلى هذه المعاني، لكن البعد الزمني ومجيء القراءات العاشر، قراءة حمزة وقراءة حفص وغيره، أوجبت الاختلاط علينا، وأنها كأنها حروف باللغة العربية ألف لام راء ألف لام ميم حام ميم عين سين قاف، لذلك صرنا نقرأها بالطريقة المقطعة التي لا تنسجم مع أصلها ومع معناها الأصلي المفهوم منها باللغة السريانية. بالنتيجة القرآن بحر يحتاج إلى التدبر، وكلما أمعنت وتوغلت زين وكلما تعمقت انكشف لك أن في القرآن آفاق لم نصل فهمنا معناها، ولا اللي قبلنا فهم معناها، ولا أدري متى سيفهم معناها. آية تشير إلى حقيقة كونية، إلى الآن الآية غامضة. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ شنو معنى هذا الكلام؟ ما أتكلم أنا بيجي، أنا أتكلم على الآن. إحنا مثلا عندما نقرأ قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أنت تلاحظ إلى ما قبل 50 سنة الآية غير واضحة. شنو يعني موسعون؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الآن عبر ظاهرة الإزاحة الحمراء توصل بعض الفيزيائيين إلى نظرية التمدد، أن الفضاء في حال تمدد، في كل لحظة هو في حال تمدد. طيب هذه الحقيقة القرآنية لم نكتشفها إلا بواسطة تطور العلم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أيضا هذه الآية ستأتي يوم من الأيام نظريات علمية تؤكد لنا معناها، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. القرآن تحدث عن حقائق كونية مثيرة وعجيبة لم يفهم الإنسان المسلم معناها إلا في عصرنا الحاضر، ولعل بعضها لا يمكن فهمه إلا بعد سنين أخرى. هذا كله يدعو المسلمين إلى التدبر في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: الله الله في كتاب ربكم لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الآن فعلا غيرنا هو الذي يعمل بالقرآن، غير المسلمين هو أكثر معرفة بالقرآن الكريم وبمضامين القرآن الكريم. لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. كان أهل البيت صلوات الله عليهم عدل القرآن، ممتزجين بالقرآن، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. أهل البيت والقرآن قراءة، تلاوة، ترتيلا، تدبرا، تأملا. حتى كان الإمام علي يقول: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، فإذا مروا بآية فيها تشويق تطلعت نفوسهم إليها طمعا، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. وترى من شدة علاقة أهل البيت بالقرآن الكريم أن بعضهم يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد، يقرأ القرآن وهو رأس على رأس رمح طويل. لما رآه زيد بن أرقم يتمتم أصغى إليه وإذا به يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلت: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تقرأ القرآن، رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. ساعد الله قلوب الأطفال، قلوب اليتامى الذين خلف الرأس الشريف، كلما نظروا إليه تقطعت قلوبهم وذابت أرواحهم. كأني بالعقيلة زينب تنظر إلى ذلك الرأس وهو مخضب بدمائه، يضعه يزيد بين يديه ويضرب ثناياه وأضراسه: يا هلالا يا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا. يا أخي فاطم الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا. ما يا أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يرى مجيبا. يا شايل راس حامينا ولينا دريض خلي يتودع اسكانا، ليش حسين ساكت عن ونينا دقل تعب لا جرحة خدار. يا شيال يا شيال راسلات لوحة ونكس عن بقايا الروس رمحة أخافي فويوت ريح الهوى بجرحة وصوابة عليه قوم يسعار إيه والله وصواب عليه قول يا راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته إيه والله أنا ذاك الوقت خدي لطمت وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. اللهم بحق الحسين الوجيه.